أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن من رأى العين في يد صاحب اليد هل يحق له أن يشهد بالملك أم لا يحق له أن يشهد له إلا بما هو حسي وهو اليد، والقاضي قد يحكم وينتقل من اليد إلى الملك. وقلنا على مستوى القاعدة هذا يرتبط بقضية أن الدليل الأمارة هل يجعلها تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يجعلها تقوم إلا مقام القطع الطريقي، والمفروض الثاني. وقيل بأنه في المقام يوجد دليل خاص يخرجنا عن القاعدة، وهو رواية القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد، وتقدم البحث السند الطويل بالأمس واللي فيه فوائد مهمة إنصافا، برواية ابن أبي عمير عنهم، مو موثق توثيق خاص، بل التوثيق الخاص مائلة لا. ولذلك بعضهم أنكر أساسا وجود الثمرة في أن نبحث عن القاسم محمد هو جوهري أو إصفهاني أو قمي، فالكلهم ما لهم توثيق، إلا أنه من الواضح في محله أن بعضهم له توثيق على المبنى المشهور المنصور. هذه الرواية انتهينا بالأمس لأنه غير صحيحة السند، ودعوى أنها مجبورة بعمل المشهور يتوقع أن يكون المشهور استند إليها في المقام، ولم يثبت أن المشهور قد استند إليها في المقام. قلنا نفينا المعنى، قلنا لأن كل رواياته القاسم بن محمد بن يحيى كل رواياته عن جده، ما قد تكون من كتاب جده
بمثابة رواية واحدة،
يعني تقريبا مثل عبد الله بن الحسن ودولا اللي ما رووا عن مجموعة مشايخ، قد يكونوا أخذوا كتابا ولذلك صاروا واسطة في الإسناد، وقد يكون الاعتماد على الكتاب مو عليه، وذكروا مجرد اتصال السنة، هذا احتمال موجود. البعض يقول هذا مجرد احتمال، أقول نعم، لكن تطرق هذا الاحتمال يمنعنا الاستدلال بعد، على أننا قدنا نطمئن أن القاسم هنا ليس القاسم بن يحيى، فأنا لدي اطمئنان تام بأنه ليس القاسم بن يحيى، والله أن القاسم بن محمد هو الذي يروي عن سليمان بن داود المنقري عادة بكثرة. بقيت رواية نقلها صاحب الرياض هنا واستدل بها بحسب ظاهر كلامه، وهي الرواية الثالثة من الباب التي يرويها علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا اعتمدنا على النسخة الموجودة من تفسير القمي فحينئذ هذا السند سند صحيح، الكلام في المصدر مو في السند الآن، باعتبار أن النسخة الواصلة إلينا إذا ما وجدنا الرواية نفسها في بقية المصادر المعتبرة قد نتوقف فيها. لا أخذ هنا لدينا قراءة أن هذا مو تفسير القمي، مو بس شك، هنا لدينا قطع بأن هذا مجموعة تفسيرية فيه من القمي وغير القمي،
كان مركب
أي ما عندنا شك هنا، مو مثل بعض الكتب التي نشك في أنها لفلان أو ليست لفلان.
أقول هاي إشكال عام
في هكذا مصادر، بعضهم يقول ما إلى حل، ولذلك ما يعتمد على كل هالكتب. سيد الخوي كبروي أن العجيب يقبل هالمعنى، ولذلك هو ما يعتمد على مسائل علي بن جعفر، ما يعتمد على قرب الإسناد، مع أن المشكلة في ذيك الكتب أقل من المشكلة في تفسير القمي الذي اعتمد عليه بهذا الاعتماد المطلق، لأن تفسير القمي بالدليل ثبت لدينا أنه خليط من القمي وغير القمي، ولا نعرف من هو الذي خلطه، فهذا كتاب جديد له مصادر من مصادره تفسير القمي، من مصادره تفسير القمي، من مصادره تفسير أبو الجارود، من مصادره تلك الروايات المتفرقة التي ليست من القمي ولا من أبي الجارود، وما ندري منه هذا أبو الفضل العباس، ما ندري منه القائل حدثنا أبو الفضل العباس أيضا لا ندري من هو، فمن أين لنا أن نعتمد عليه في الناقل؟ مجرد عاطفة ما يكفي. على كل حال في حديث فلك إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه، فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ تسألني أنا لو تسألهم هم؟ واضح أنه يسأل غير ذي اليد. قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المؤمنين البين على ما ادعوا عليه كما سألتني البين على ما ادعيت عليهم. إلى أن قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البين على ما ادعى واليمين على من أنكر. أساس المسلمين يا إخوان رواية فيها أمر ثاني عجيب شوية. المسلمون لم يدعوا على رسول على علي عليه السلام ملكية فدك يا إخوان، قضية مربوطة بفدك، مو المسلمون هم الذين ادعوا عليه، هو ادعى بولايته الزورية على المسلمين.
لا، الإمام يمثل يعني. الإمام يقول له لو كان المسلمين،
فإحنا في أحسن حالة قبلناك إمام المسلمين، فالداعي بأمور المسلمين بالأملاك العامة للمسلمين وهي في يدنا، بلا كانت في أيدينا فدك، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. على هذا الأساس من الواضح جدا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا صاحب يد، فملكيتي ما تحتاج إلى بينة، لملكي تحتاج إلى بين الطرف الآخر. استدل بهذه الرواية صاحب الرياض، ما بين كيفية الاستدلال، لكن الظاهر أن استدلاله بهذه الرواية من جهة أن عليا أثبت الملك باليد، فيستطيع من شاهد اليد أن يشهد بالملك. الإشكال واضح يا أخوان، لا خلاف بين أحد وأحد في أن صاحب اليد مالك بالأمارة، بالأمارة ملكيته ملكية أمارية، إلا أن إثبات ملكيته بالأمارية فإذا لم يكن له منازع فهو المالك، وإذا كان له منازع فالأصل معه، ذاك يدعي خلاف الأصل. لكن ما هو التلازم بين كون اليد أمارة على الملك وبين قبول الشهادة بالملك لمن لم يشهد إلا على اليد، مع اشتراط أن الشهادة لابد وأن تكون حسية؟ فإن هذه الملازمة ليست ملازمة حسية كما هو واضح، هذه حكمية، حكمية إما أن السيرة العقلائية قامت عليها كما هو الصحيح وأمضاه الشارع، أو أنها من تأسيسات الشارع يا أخي. على كل حال الشارع حكم إما إمضاء أو تأسيسا بأن اليد مملكة أماريا يعني. وعلى هذا الأساس إذا قلنا بأن دليل حجية الأمارة لا يفي بقيامها مقام القطع الموضوعي، ففرق بين إثبات الملك باليد وبين إثبات الشهادة بالملك لمن لم يشهد، بمعنى لم يتحمل بالحس إلا اليد، لا تلازم بينهما. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس فهذه الرواية لا تصلح دليلا. فالصحيح يا إخوان أن من لم يشاهد إلا اليد لا يستطيع أن يشهد إلا باليد، ونحن لا نفرق بين، لا نفرق أبدا بين من شهد التصرفات بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع، وبين من شهد يد فقط على الشيء، شاف مفتاح الباب بيدي وشافني أفتح الباب وأدخل، ما نفرق، فإن ذاك يد وهذا يد. كما يحتمل في هذا أن يكون من فتح المفتاح مستعير البيت أو مستأجر البيت مو مالك البيت، يحتمل أن من هدمه وكيل صاحب البيت، هذا محتمل حتى لو بقي سنين في البيت، يحتمل أن يكون مستأجر لمدة 20 سنة، أن يكون
يشهد على الملك الظاهري،
يشهد على ما شهد عليه، وهو شهد على ما أحسه بحاسته، فهو يشهد على بعبارة أخرى الشارع هو الذي يحكم بالملك. هذا ليس من المشهود به ولا المشهود عليه، هذا ليس من المشهود أساسا، المشهود هو اليد. الشارع يقول اليد أمارة للملك، فالقاضي إذا أراد ينتقل من اليد إلى الملك ينتقل، مو مشكلة. فالشاهد لا يستطيع أن يشهد بالملك، وما تنافي بين أن لا يشهد وبين أنه يستطيع أن يشتري، باعتبار في باب الشراء ما لازم شهادة، في باب الشراء يكفي الملكية الثابتة بالأمارة، هناك يكفي هذا
الفقر. دليل
الياء مو السيرة، السيرة العقلائية إيه، بس الشهادة مدللها السيرة، الشهادة دليلها الخاص، هو الذي دل على حجية البينة في باب القضاء. احنا ما لنا شغل باليد يا شيخنا، هنا نزاعنا مو في اليد، اليد أمارة على الملك، هذه متفقين عليها. الذي يثبت اليد يثبت الملك صحيح، لكن الملك لا يثبته بالحس، الملك يثبته بالملازمة التي أمضاها الشرع، يعني بالملازمة الشرعية، لأن لو بقيت ملازمة عرفية لم يمضيها الشارع لما أثبتت عند الشارع. بإمضاء الشارع لهذه الملازمة العقلائية بين اليد وال، طبعا الملازمة على سبيل الأمارية مو ملازمة تامة، أثبتنا هذا المعنى ليس أكثر من هذا. في صناعيا مشكل هذا المعنى، إنصافا مشكل، ولذلك أنكره صاحب الجواهر وجماعة أنكره وهو الصحيح. المسألة الثانية، الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.
رجع
للاستفاضة، كان لازم المسألة قبل يخليها. الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. هناك شو كان الكلام؟ كان الكلام في ثلاثة أمور، قال النسب والموت والملك المطلق. هنا قال الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. أي استفاضة يا شيخنا المحقق؟ استفاضة المورثة لغلبة الظان؟ يقول أما على ما قلنا فلا ريب فيه، الاستفاضة الموجبة للعلم، لأنه ما قبل الاستفاضة الموجبة للظن. وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، حينئذ إذا على ما قلناه فهذا ماكو أحد يناقش فيه أنه يثبت بالاستفاضة، لأنها شهادة بعلم حينئذ.
قرينا على الاستفاضة ما دون علم.
وأما الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فتقبل هنا، يقول نعم هنا تقبل. بالنسب ما قبلناها، ما قبلها، تقدم يا إخوان تذكرون، بالنسب ما قبلها، بالملك المطلق ما قبلها، وشنو وبالموت أيضا ما قبلها، ما قبل هناك إلا الاستفاضة المورثة للعلم. قال أما الوقف والنكاح فأنا أقبلها. ليش تقبلها؟ إحنا طبعا قبلناها في الكل، هناك قلنا الصيغة العقلائية المضاد، لكن هنا هو يقول بالوقف والنكاح أنا أقبلها. ليش؟ شوفوا ليش. وأما الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلأن الوقف للتأبيد، كلام عن قسم خاص من أقسام الوقف المؤبد، فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات، لأن يموت الوقف ويموت الشاهد، ولو ميت شاهد هم خالي يموتون، ما ينقونهم جيل جيلان ويموتون ينقرضون. فإذا ما يقبل السماع والشهرة والتذايع للخبر، خصوصا في تلك الأزمنة ماكو بعد وثائق مضبوطة مية مية، وإذا موجدت قد يقال لا حجية شرعية لها لأنها كتابة وإلى ما هنالك، لو لم يقبل التذايع والتسامع فحينئذ من الواضح جدا أنه ستبطل الأوقاف معه. أصل تشريع الوقف المؤبد من لوازمه الواضحة أنه لا بد من مثبت له دائما، فإذا لم تقبل الاستفاضة والتسامع يلزم البطلان. طبعا يا إخوان هذا ما يلزم، لأنك لم تخلي شاهد على الشاهد، شاهد على الشاهد وهكذا، لكن هذه الطريقة غير متعارفة، يعني غير خب جيد. ثم الشهود محدودون في العدد، قد يموتون فجأة في آفة معينة، شو نسوي؟ قال فلأن الوقف للتأبيد فلو لم تسمح فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود. وأما النكاح فلأنها نقضي كذلك النكاح، نكاح يبقى للتأبيد، هذا الزوج يموت وهذا الزوجة تموت. لا يقول وأما النكاح، شوفوا الدليل، فلأن نقضي أن خديجة عليها السلام زوجة النبي صلى الله عليه وآله، كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام. خب جيد. ولو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول التواتر لا يثمر إلا إلى استند إلى السماع إلى محسوس. ومن المعلوم أن المخبرين الأوائل مو متواترين، اللي يحضرون العقد بالحس يسمعون وكالة المرأة يسمعون على القليل عادة متواتر. ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد إلا عدد قليل منهم، ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، فهذا تواتر منقطع الأول، أوله ليس أكثر من استفاضة أبدا. ولعل هذا أشبه بالصواب، هو يقول أننا النكاح والوقف نثبتهما بالاستفاضة. إحنا نعلق هنا يا إخوان، هذا الدليل والأدلة اللي نجيبها كلها قابلة واحد يناقش فيها إنصافات. ها؟ ولو رفضناها ما يصير شيء، كنا نرفض الشهادة بأن خديجة، إذا ما عندنا يقينها، إذا عندنا يقين هذا من الأخبار المحتفى بالقرائن القطعية ما عندنا شك، إذا ما عندنا يقين ننكر يا أخي، شو يصير يعني؟ شو يصير؟ لا ننفي، لا نستطيع أن نشهد يا أخي، لا ننكر لكن لا نستطيع أن نشهد، شو يصير؟ شنو يترتب على هالشهادة الآن؟ الآن إذا نشهد أن خديجة زوجة النبي أو ليست زوجة النبي، شو يترتب صلى الله عليه وآله وسلم؟
محتاج
شهادة. شو يترتب؟ أقول أثر عملي شرعي، شو يترتب؟ شهادة في باب الخصومة، لا يترتب أي أثر شرعي يا أخوان. ثم هذه الأمور اللي يتمسك بها هذه ثابتة بما هو فوق التواتر، لا يشك أحد، الأطفال بعد إذا علموا شيء لا يشكون أن خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله. هذا من الأخبار المحتفى بالقرائن القطعية، ليس تواتر اصطلاحي، نعم باعتبار في أوله ليس تواتر. والشيء الثاني هذا المسالك يا إخوان من اللطائف، جايب دليل مثلا أنه لا تواتر من الأول، وأن أبا طالب سيد الأفطح أو الأباطح وقف في فناء الكعبة وخطب خطبة عقد النبي صلى الله عليه وآله في حضور أكثر من 100 شخص. خطبة العقد لا تعني أن وقوع نفس العقد حصل أمام هؤلاء. ثم خديجة ما كانت حاضرة، وكالة خديجة كيف أخذت إذا أخذت وكالتها؟ ما يمكن يا أخي، هذا مو أجمل، مو أجمل بهذا الشكل. الإعلان عن أمر حصل بين 3 أو 4.
وزوجت محمد بخديجة.
إيه زوجت محمد بخديجة، خديجة هي ملكة.
مو ملكة، عقد هذا.
إيه خديجة موكلته وين؟ بالبيت. تعال ثبت لي أنها موكلته بالتواتر يا عزيزي، حتى يصير العقد عقد صحيح، يكون كل جوانب ثابتة بالتواتر.
ما يحتاج إلى التواتر.
ما يحتاج، جيد، لكن هذا ليس التواتر.
لا معلوم،
انا عقبه ما يحتاج الى التواتر، وعندنا يقين بدون هذا التواتر الاصطلاحي.
اصل العقد،
اصل العقد ما يكفي لحصول الزوجيه. الان انا ازوجك ملكة بريطانيا، وفي محضر كل هؤلاء المؤمنين، تواتر وأكثر من تواتر. بس عندنا مشكلة واحدة، أن زوجها موجود. على كل حال هذه واضحة يا إخوان، وإحنا قلنا هذه الأمور تثبت بالاستفاضة، مو مشكلة، والسيرة العقلية قائمة على الاستفاضة التي يحصل منها غالب الظن، غالب الظن عن الاطمئنان، ما لازم يقين قطعي. الثالث، الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارة. الحاكم يعلم بإشارة الأخرس، صار عنده علم من إشارته، حينئذ شهادته حسية، الأخرس رأى أمرا وعبر عنه بهذه الطريقة. أما إذا الحاكم ما يفهم إشارات الأخلاص بالظبط في الأزمنة السابقة ما كانوا معلمين إشارات خاصة، يأتي بمن يدله على الإشارة. واشترطوا هنا اثنين، وتقدم سابقا وإحنا أنكرنا لزوم الاثنين، قلنا هذا مجرد إلى أهل الخبرة يكفي واحد إذا كان موثوقا مطمئنا، لأن هذا مو شاهد رح يصير، شاهد الأصل هو نفس الأخرص الجالس في نفس الواقع
مبرز بشهادة.
أي هنا بعضهم قال هذا المترجم لشهادة الأخرص لابد حتى لا يكون كاذبا أن يكرر إشارة الأخرص ثم يفسرها، حتى إذا قال المقصود بهذه يعني بإشارته، وهذا كلام لا يعنى لا يعتنى به يا إخوان كثيرا. المهم أن هذا ليس خبر واحد في الموضوعات مطلقا حتى يشترط فيه الاثنين، لأنه لا وليس شهادة حتى يشترط فيه الاثنين، على أننا نقبل خبر الواحد في الموضوعات في محله، وهنا أصلا له خبر واحد في الموضوعات، ولكن هذا خبر أهل الخبرة بهذه الإشارات، وخبر أهل الخبرة حجة حتى لو كان واحدة، ومدرك حجية الصيغة العقلية المضاد. نقرأ المسألة. الأخرص يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، يصح منه تحمل الشهادة يعني يعتنى بتحملها، هذا المعنى يصح عند الأداء، وإلا أصل التحمل يحتاج يصح ولا يصح. وأداؤها ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته، فإن جهلها أي الحاكم اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته، نعم يفتقر إلى مترجمين. ترجم هنا من لغة إلى لغة تفسير، ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادة نفسه الأخرس، هما فقط يحققان موضوع الشهادة، يتممان موضوع الشهادة لا بشهادة المترجمين فرعا. يعني الحاكم لا يقضي بشهادة على الشهادة، يقضي بشهادة الأصل هنا، باعتبار أن الاثنين ليسا شاهدين، الاثنان مفسران لشهادته، مبينان لشهادته، كالذي يترجم من لغة إلى لغة أخرى. الثالث، ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة، فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ، ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ. إذا أنا قاعد وراء الجدار وأسمعهم وما أشوفهم قد تلتبس الأصوات. ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان أي السمع والبصر، واضح هذا هو الذي قال بعته أشهد بأنه باع جيد. وأما من فقد إحداهما، أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا لتحقق الآلة الكافية في فهمه، فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما، يقولان هذا زيد اللي قال كذا في اليوم الكذائي،
قام مقام عينيه.
أحسنتم، قام مقام عينيه أو عينه كفي، همات له عند نص عين ربع عين هم كفي، إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره، ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد. هذا يحصل عادة، إذا أخي أعرف صوته بشكل ما أحتمل واحد بالمليون يكون التبس بشخص ثاني، إذا ابني، إذا زوجتي، إذا بنتي، من طالت عشرته معه حتى لو كان كفيف يا إخوان بالسماع يعرف جيد، لأن حاسته تصير أقوى، وهو صوت معرفة يزول معها الإشتباه. قيل لا يقبل لأن الأصوات تتماثل، والوجه أنها تقبل، فإن الاحتمال يندفع باليقين، لأن نتكلم على تقديره، على تقدير أنه متيقن أن صاحب الصوت هو فلان. وبالجملة فإن الأعمى تصح شهادته متحملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة. سمع من كثيرين من أصوات مختلفة شيء يثبت بالاستفاضة مثل النكاح والوقف، ولو تحمل شهادة وهو مبصر فرع جديد، ثم عمي فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة. أنا أعرف هذا فلان ابن فلان، والشهادة من الشهادات التي تتوقف على البصر. رأيته يزني والعياذ بالله، ثم كف البصر نستجير بالله. ها؟ يحق لي أن أشهد بالمبصرات بعد أن كف بصري ما دام تحملي؟ العبرة من هذه الجهة التحمل الصحيح، والأداء يكون صحيحا إذا التحمل كان صحيحا. لكن إذا شهدته وأنا لا أعرفه، كيف أعرف أن الذي الآن يشهد عليه هو نفسه
المشهود؟
أي لا أستطيع أن أعرف. فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة على صاحب النسب، قال فلان ابن فلان رأيته في اليوم الفلاني كذا وكذا. وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا، شهد على العين شافه وعرف الصوت يقينا جاز أيضا. أما شهادته على المقبوض فماضية وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده. إذا ترجم للحاكم عبارة أو ترجم للحاكم عبارة الحاضر عنده، كيف يعني؟ وإن شهد على العين وعرف الصوت يقينا جاز أيضا. أما شهادته على المقبوض، كلامنا في الأعمى يا إخوان، أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده.
حاضر عند الحاكم، يعني شخص حاضر عند الحاكم
هو
يترجم
المشهود عليه أو المشهود عنده، ترجم له القبض، هو سمع اللفظ الذي يدل على القبض. أحسنتم، باعتباره كفيف البصر. الآن هو لا يبصره، لكن عندما تحمل رآه يقبض. إذا ما رآه يقبض مشكلة، قد يكون تكلم بالإقبض ولكن لم يقبض فعلا، رآه يقبض ثم كف بصره بعد ذلك. فالآن الحاضر عند الحاكم فسر له أن هذا الشخص هو نفسه الذي رأيته في اليوم الفلاني، شهد عنده شاهدان أن هذا هو نفسه ذاك، فهو يشهد على إقباضه.
يعني حقق له موضوع الجزم.
أحسنت، يحقق له موضوع الذي تحمله في ذلك اليوم، باعتبار الآن ما عنده بصر، قد ما يكون عنده سمع، ما عنده لا بصر ولا سمع، بعدين تيجي ما ممكن، أداة التفاهم والتفهيم غير موجودة حينئذ، يعني لا الكتابة بعد تنفع ولا شيء إذا بصر وأذن كلاهما ذهبا.
لا السمع لابد موجود،
أي لابد موجود أحدهما، مو من باب الشرطية التعبدية في القضاء، من باب أن الأداة تتحقق. يا أخي كيف يفسر له حينئذ إذا ما عنده لا بصر ولا سمع؟ باللمس والذوق ما تتحقق القضايا.
الحاكم يسأل إلى هذا فلان ويقول أنا عم مثلا فريق جمعكم.
إذا كان مبصر ولا يسمع، بل يمكن بالكتابة يكتب له أو بالإشارة المفهمة قطعا.
لا ولا يبصر،
لا يبصر. خب الحاكم كيف يعرف أنه هذا فلان هو هذا اللي ما يبصر إلا إذا كان يعرف صوته يقينا، أو وجد أشخاص قالوا له هذا هو الذي كان في اليوم الفلاني موجود في المكان الفلاني. إذا يعرف اسمه، إذا يعرف يقينا أنه فلان ابن فلان يكفي، يقول أنا شهدت في اليوم الفلاني على فلان ابن فلان بكذا. الحاكم يعرف أن هذا فلان ابن فلان، ولو بشهادات أخرى يطبقه عليه أيضا يمشي. عموما الشاهد بحس يستطيع أن يشهد به حتى لو فقد حسا آخر، ضابطة هي هذه يا أكوان. ويكفي أن يكون يملك الحس حين التحمل، ليس من الضروري أن يملك الحس حين الأداء، إلا إذا كان ذهاب الحس حين الأداء يمنعه من الأداء كما لو ذهب الحسان معا، بعد لا يمكنه أن يؤدي هذا. ما عنده أداة للتواصل يا أخوان، ما عنده أي أداة للتواصل.
الآن الحيوانات اللي يستغلوها
هذا مشاهد مشاهدة علوم هذا الإثبات الموضوع الخارجي.
ممكن
شنو تقولوا؟
ما يقدر يتكلم
إذا ذهب الحسان
عند القاضي. وش أشياء بارزة يكتبونها في كتابة بارزة، ما هاي القرائن
أدري. إذا ذهب الحسان بعد أن تحمل قصدك؟
نعم بعد أن تحمل،
وهو كان يعرف كل الحيثية، يستطيع أن يكتب صحيح مو مشكلة، يستطيع أن يؤدي، لكن التحمل مو ممكن، التحمل غير واضح جدا. هذا تمام، اختصرنا المسائل اللي ما فيها مطالب أرمان صناعية، ما فيها مطالب. هذا تمام الكلام في الطرف الثاني. الطرف الثالث جميل وحلو، حصر أقسام الحقوق في حقوق الله وحقوق الناس، وأن كل حق بكم شاهد يثبت. ما عندنا حق يثبت بأقل من شاهدين، لكن هل يوجد في القضاء طبعا، هل يوجد حقوق تثبت بأكثر أو لا؟ ما يثبت بالرجال وحدهم، ما يثبت بهم منضمات مع النساء، ما يثبت بالنساء وحدهم إذا وجد. حصر الحقوق ومثبتاتها يأتي في الطرف الثالث إن شاء الله.
لقناه في خصوص القضايا،
لا في خصوص القضاء.
في غير
اي بعد نفهم شيئا من هذا في مطلقا، والا في غير القضاء طبعا مو بالمعنى المصطلح، في خصوص الحكم يعني يقولوا الاعم من القضاء بمعنى فصل الخصومه. لا في الزنا حدود مو قضاء بالمعنى فصل الخصومه. احنا فرقنا في بدايه القضاء، قلنا القاضي له شخصيتان، شخصيه حاكم شرعي وقاضي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.